السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، كثيراً ما يردد الشباب والأدباء أبيات صادق الرافع رحمه الله تعالى حين قال: بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب حتى يتيمي. حب الأوطان فطرة فطر الله عز وجل عليها الخلق، البهائم والناس، فما من أحد إلا ويحب وكره، يحب وطنه الذي استظل بسمائه ومشى على أرضه واغتذى بطعامه وتنفس هواءه. فحب الأوطان غريزة لدى الإنسان، ولما جاء الإسلام جاء معترفا بهذه الفطرة، مقررا لها، لم يتنكر لها، بل جعل الخروج من الوطن كخروج الروح من الجسد، سواء في وقعهما وألمهما على هذا الإنسان. فقال سبحانه في كتابه الكريم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فسوى سبحانه وتعالى بين القتل وبين الخروج من الديار، وما ذاك إلا لشدة تعلق الإنسان بترابه وأرضه. جاء الإسلام مقرراً لهذه الغريزة، وجعل حب الأوطان علامة خيرية في هذا الإنسان، وندبه ودعاه إلى أن يحمي وطنه وأن يحمي ترابه، وجعل الدفاع عن الوطن جهاد، والموت في سبيل ذلك شهادة. كل هذا لما يعلمه الله سبحانه وتعالى من شدة تعلق العبد بوطنه وأرضه. ولكن مع هذا كله، لم يرضى الإسلام أبداً بأن يجعل الوطن والولاء له فوق كل الولاءات. فالمسلم لا بد أن يرتب في ذهنه الولاءات التي ينتمي إليها، أعلى الولاءات وأجلها وأعظمها وأهمها أن يكون موالياً لله، أن يكون ولاؤه لله، لرسول الله، لدين الله، أن يحقق في هذه الأرض العبودية لله. وحيثما تحقق هذا المقصود فذاك وطنه. ولهذا هاجر الأنبياء، خرجوا من ديارهم. حكى الله تعالى لنا في كتابه قول إبراهيم عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي. وحكى لنا سبحانه وتعالى خروج موسى وقومه، ونحن في هذه الأيام في هذه الذكرى خروج موسى من أرض مصر، ليس لشيء إلا لتحقيق العبودية لله وإقامة دين الله. وهاجر رسولنا صلى الله عليه وسلم من خير البقاع وأكرمها على الله وأحبها إليه، ووقف على مشارف مكة يودع مكة يوم الهجرة ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. لكن خرج لتحقيق هدف أعلى، ألا وهو القيام بالعبودية لله. أصحاب رسول الله ولدوا في مكة والمدينة، ومقابرهم وقبورهم في تركيا وعلى مشارف الصين، وما ذاك إلا لأنهم علموا أن الوطن الأول هو حيث تتحقق العبادة لله. لا حرج على الإنسان أن يحب وطنه، بل علامة خيره، علامة خيره كما ذكر الحكماء في مواردهم وألفوا في ذلك الكتب، ذكروا في كلامهم أن من علامة رجولة الإنسان وشهامته ذوده عن وطنه وحمايته لبلاده، ولكن ينبغي أن يصحح الولاءات ويرتبها، فأعلى الولاء أن يكون الإنسان من أولياء الله، محبًّا لله، مقدِّمًا لمحاب الله على كل محاب. ولهذا توعد الله في كتابه، توعد الله من قدم غير هذه المحبة على هذه المحبة، فقال في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبَّ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربَّصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولما تخلَّف بعض الناس حين أمرهم الله بالهجرة، يوم تخلَّفوا وآثروا وفضَّلوا أن يبقوا في ديارهم في أوطانهم بين أموالهم وأهليهم، جاءتهم الملائكة حين الموت تعاتبهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض الله كلها لله، والمسلم مطالب بأن يقيم على هذه الأرض دين الله، فإذا كان ذلك في وطنه فحي هلا، ووجب عليه أن يذود عنه وأن يدفع عنه، لكن لا يجوز بحال أن يجعل الانتماء للوطن فوق كل الانتماءات، كما دعانا إلى ذلك دعاة الوثنية المعاصرة، دعاة القومية، الذين أرادوا من هذه الغريزة الموجودة في نفس الإنسان، أرادوا أن يدخلوا منها للانحراف به عن دين التوحيد، ويدعوه إلى عبادة الوطن من دون الله، وإلى أن يصير الوطن صنماً ثانياً ووثناً ثانياً بدل اللات والعزة. ونطقوا بأشعارهم وكلماتهم مملوءة في الدعوة إلى عبادة الوطن من دين الله. قال: من يسمونه بقديس القومية، قديس القومية، وأعطوه أعلى الأوسمة في زمانه لما تلفظ بكلمات هي من الكفر البواح. قال: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي. بلادك قدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي. سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هكذا يقول: سلام على الكفر الذي يجمعنا كعرب، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. بلادك قدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي. وثنية جديدة، تحويل الأوطان إلى أصنام، كما قال الآخر: وطني لو صوروه لي وثناً لهممت ألثم ذلك الوثن. ويقول الثالث بعد أن وصل إلى أرضه من المهجر: ويا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. إذا أردت أن أتلفظ بالشهادة، إذا أردت أن أتوب، فإنني أتوجه إلى الوطن قبل أن أتوجه إلى الكعبة. وثنية جديدة ليست هي ما أراده الله عز وجل من المسلم. أراد الله من المسلم أن يعيش على وطنه عزيزاً حراً كريماً، يبذل دمه وماله ويبذل الغالي لديه والنفيس في سبيل الحماية لهذا الوطن والذود عنه والدفاع عنه، لكن كل ذلك في سبيل مرضاة الله، وأن يبقى الولاء أولاً وآخراً لله عز وجل وحده. ونحن نسمع أيها الإخوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن المعارك في آخر الزمان، وكيف ينتصر الناس يومها، ينتصر المسلمون حين يدخلون معاركهم تحت هذه الراية الوحيدة: العبودية لله، الإسلام، أن يكون الإسلام عبداً لله مسلماً، كما قال الشاعر: ومما زادني شرفاً وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أعلى الأوسمة، أعلى الشارات، أعلى المقامات أن تكون عبداً لله. وصف الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام وهو في أعلى مقام وصل إليه إنسان فوق السماوات العلى، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصفه بالعبودية حين أنزل عليه خير الكتب، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويدخل الناس تلك المعركة الفاصلة بين المسلمين وأعدائهم تحت هذه الراية فينصرون. قال عليه الصلاة والسلام: فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. حين ينتسب المسلمون إلى هذا النسب الشريف، إلى هذا النسب العظيم، العبودية لله، الولاء لله ولرسوله، محبة الله ومحبة رسوله، يمكنون في الأرض وتوضع لهم السيادة، ويبسط الله عز وجل لهم الأرزاق، ويمكن لهم من البلاد والعباد، لأن الأرض كلها لله. هكذا ينبغي أن يفهم المسلم الوطنية الحقة، الوطنية الصحيحة. الوطنية الحقة تستدعي من أبناء الوطن أن يحموه، وأن يسعوا جاهدين في رفاهه، أن يسعوا جاهدين في حمايته، أن يسعوا جاهدين في تطوره ونمائه. وكم قال الشعراء والأدباء أبياتهم في ذلك، ومن ذلك ما قاله الشاعر حافظ إبراهيم: رجال الغد المأمول، رجال الغد المأمول، إن بلادكم تناشدكم بالله أن تتذكروا، عليكم حقوقا للبلاد أجلها تعهد روض العلم، فالروض مقفر قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم يدا تبتني مجدا ورأسا يفكر، فكونوا رجالا عاملين أعزة وصونوا حمى الأوطان وتحرروا. الأوطان بحاجة إلى أن تحفظ وتصان، وأهم مقومات صيانة الأوطان الحفاظ على أمنها واستقرارها. بالأمن يستطيع الناس أن يتحركوا للنماء، وبالأمن يستطيع الناس الضرب في الأرض للبحث عن أرزاق الله، بالأمن. ولهذا قدم الله سبحانه وتعالى الأمن على الرزق في كتابه الكريم، في دعوة إبراهيم الشهيرة التي نقرأها في سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أمن الوطن من أهم عوامل استقراره، من أهم عوامل ازدهاره، والمسلمون مطالبون بأن يأخذوا بالأسباب التي تؤدي إلى أمن الأوطان. الأسباب التي تحمي الوطن من الأمن، تحمي الوطن من المخاوف من خارجه والمخاوف من داخله. أمن الأوطان له أسباب، أهم هذه الأسباب وأجلها وأعظمها القيام لله سبحانه وتعالى بالطاعة، وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على ما من به من الأمن والوطن: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ووعد الله سبحانه وتعالى أولياءه القائمين بالصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدهم بالتمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا بين الإيمان والإشراك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. القيام بطاعة الله تعالى وشكر نعمه سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب لتحصيل الأمن في الأوطان. ونحن في هذه البلدة خاصة، وفي أكثر بلاد المسلمين عامة ولله الحمد، حبانا الله عز وجل بنعم نتمرغ فيها صباح مساء ونتقلب في فيئها، وحق له سبحانه وتعالى أن ينتظر منا الشكر على هذه النعم حتى يبسطها ويزيدها. وحذرنا الله في كتابه، حذرنا سبحانه وتعالى، أبلغ التحذير بضرب الأمثلة لمن كان قبلنا، أخبرنا عن من سلف وضرب لنا الأمثلة في من سيأتي، بأن كفر نعم الله، كفر النعمة، تغيير النعمة عما أرادها الله عز وجل، تسخير النعمة في غير ما أراده الله، كفر نعمة الله. من أعظم الأسباب في قلب الأمن خوفاً، والغنى فقراً، والاستقرار جزعاً، هكذا قال الله في كتابه. وضرب الله مثلاً، هكذا قال في آخر سورة النحل، وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً، يعني سهلاً واسعاً، يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، غيرت النعمة، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بدلها بالحالين نقيضهما وضدهما، بدلها بالأمن خوفاً وبالغنى فقراً، فألبسهم لباس الجوع والخوف، ثم قال بما كانوا يصنعون، وسمى الفقر الذي حل بهم والخوف الذي نزل بساحتهم سماه لباساً، فألبسهم وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، سماه لباساً ليقول لك بأنه فقر ملازم لهم، وأنه خوف لازم لهم لا ينفك عنهم ولا يتخلصون منه، كما لا يتخلص الإنسان من ثوبه، فألبسهم هذا اللباس جزاءً لكفرهم. قال سبحانه وتعالى عن أهل مكة: الذين ساق إليهم الأرزاق من كل مكان، يأتيهم الطعام والميرة من أطراف جزيرة العرب، وأرضهم لا زرع فيها ولا ماء، تأتيهم الذرة ويأتيهم الزبيب من أطراف الأرض، وهم آمنون في وطنهم، آمنون في قريتهم. ثم كمل الله لهم النعمة وأتم عليهم الفضل، فأرسل آخر رسله وأنزل خاتمة كتبه على هذا الرسول الذي بعثه فيهم ومن وطنهم، لكنهم لم يعترفوا بهذه النعمة، غيروها كفراً. فقال الله: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ صارت الأرض بدل أن كانت بلاد نعمة تجبى إليها الأرزاق، صارت عليهم بواراً، وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. خرج الأشراف من مكة وهم يغنون، وتضرب حولهم الطبول، وتغني لهم القينات في ليلة ماجنة، ليلة بدر، بكل عتو، بكل تيه، بكل فخر، بكل اعتزاز، ويظنون أنهم منتصرون لا محالة. فرفع الله عز وجل أقدام رعاة الغنم فوق صدور أولئك الأشراف، فارتفع عبد الله بن مسعود على صدر أبي جهل يحز رأسه، قال: لقد ارتقيت مرتقاً صعباً يا رويعي الغنم، وما هذا إلا بسبب موقفهم من نعمة الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. وأخبرنا عن قوم سبأ: كانت المرأة تخرج في البستان تضع السلة على رأسها، لا تجني شيئاً من الثمار، تضع السلة على رأسها وتمشي في البستان، فلا تغادر آخرة حتى تكون السلة قد امتلأت من الخيرات المتساقطة. قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية، وأي آية؟ جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. السدر لما كانت فيه قليل من المنفعة قال: وشيء من سدر قليل. مزقهم الله شر ممزق، واليوم تجد الأصول اليمانية على كل أرض، وما ذاك إلا لهذه الآية. قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، كانوا يسيرون في رحلتهم التجارية إلى الشام، حتى طريق التجارة أمنها الله عز وجل لهم، وجعل مسيرهم من محل إلى محل تنشأ فيه قرية، فلا يحتاجون إلى حمل الماء، ولا يحتاجون إلى حمل الزاد، ولا يحتاجون إلى حرس الطريق. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ثم ختم الآية بقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. المتعظون يعتبرون بمن سبق ممن قبلهم فيأخذون الدروس والعبر. شكر نعمة الله، شكر نعمة الله يا أحباب من أعظم الأسباب لتقييد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمسلم لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا طول له يغني نفسه ولا قوة له يحمي بها نفسه إلا بالله العزيز المتين، إلا بالله القوي العزيز. ومتى عصى الله ذل شاء أو أبى. قال الحسن رحمه الله وقد سمع بعض الطغاة تهملج بهم البراذين وتطقطق بهم الخيول يقول لهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والتاريخ الحاضر شاهد على هذه الحقائق مليء بهذه الدروس. كم رأينا من الطغاة يذلون بعد عز، وكم رأينا من الأوطان تستباح بعد حرمة، وكم رأينا من الآمنين يخوفون بعد استقرار، وكم رأينا من المشردين يعيشون أذلاء فقراء جوعى ليس لهم من يؤويهم ولا يحميهم بعد أن كانوا بالأمس ملوك أرضهم وسادتها وأبناء مجدها. وتلك سنة الله عز وجل في خلقه. نحن بحاجة أن ندرك أيها الأحباب أن طاعتنا لله وامتثالنا لأمر الله وشكر نعم الله والقيام بحقوق الله من أعظم ما يحفظ لنا أبناءنا وديارنا وأوطاننا وأمننا، فنسارع ونبادر إلى ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، ومن أسباب الأمن والاستقرار في الأوطان اجتماع الكلمة واتحاد الصف وعدم التفرق والتشتت والاختلاف. وقد أخبرنا الله بهذه الحكمة في كتابه فقال سبحانه ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفشل والخسران، التفرق والتمزق سبب أكيد له. ولا تنازعوا فتفشلوا. وأمرنا عليه الصلاة والسلام باجتماع الكلمة وأن تلتقي كلمة المسلمين على كلمة رجل واحد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فأمر عليه الصلاة والسلام بطاعة ولاة الأمر في المعروف، وألا يخرج عليهم ما لم ير الناس منهم كفرا بواحا، وما ذاك إلا لحفظ الكلمة على كلمة سواء. فقال من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرقكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، ما ذاك إلا ليحفظ للمجتمع وحدته وأمنه. وأمر الناس بالصبر على طاعة ولاة الأمر وإن جاروا عليهم وفسقوا وظلموهم. قال عليه الصلاة والسلام للأنصار وهم الذين بذلوا الغالي والنفيس في نصرة المهاجرين، نصرة دين الله، يقول لهم إنكم ستلقون بعدي أثره، بعد أن أموت سيتولى أناس وستلقون أثره يستبدون لأنفسهم بالخير ويحرموكم، إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فجعل لقاءه عليه الصلاة والسلام على الحوض جزاءً لمن صبر على ولاة أمره وإن رأى منهم ظلماً واستئثاراً، وما ذاك إلا ليحفظ على المسلمين أمنهم وليجمعهم على كلمة واحدة. ولم يجن الناس من وراء الثورات، ولم يجن الناس من وراء الاضطرابات إلا الوباء، ولم يجن الناس من وراء الاختلاف إلا التفرق والتشتت والفقر والعناء. وكم رأينا الأنظمة الثورية التي تنادي إلى كل هذه المعاني، رأيناهم بعد أن مضت عليهم عقود من الزمان لا أوطاناً رفَّهوا ولا ديناً أقاموا ولا حرية لهم استقامت رأيناهم وهم لا يجرون ولا يلهثون إلا وراء شعارات جوفاء فارغة، وسعدت بما لم تسعد به تلك الأوطان، ما يسمونها بالأوطان الرجعية، الأوطان التي تدين بالطاعة والولاء لمن ولاهم الله عز وجل أمرهم. رأيناهم يسعدون بما لم يسعد بهم الثوريون. هذه سنة الله عز وجل التي شرعها لعباده، الصبر في المنشط والمكره، وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة من أصحابه على ذلك، وأمرهم بالصبر، وإن تأمر عليهم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث آخر: وإن فسقوا وظلموا، وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك. كل هذه المعاني يريد الإسلام إمرارها وإقرارها في النفوس حتى يأخذ الناس بأسباب اجتماع الكلمة، فلا تسول لهم شياطين الإنس والجن تبديل نعمة الله كفراً وتحويل أمنهم إلى مخاوف ومفازع. وحق للمسلم أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بالطاعة لولاة أمره ما لم يرى كفراً بواحاً عنده فيه من الله برهان. والطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سيما إذا كان من يتولى أمره يرفق به ويحسن إليه، فهو أولى وأحرى بأن يطيعه وأن يراقب الله عز وجل فيه. في هذه المناسبة التي تمر هذه البلاد أيها الإخوة، يحاول الناس أن يحيوا ذكرى مؤسس هذه الدولة أو من تولى أول أمرها، ومن الشرف، كل الشرف، أن يذكر إذا ذكر بتدينه ودينه، أن تعلق على الجدران أخباره مع الصلاة، أخباره مع الزكاة، أخباره مع العلم والقرآن، أخباره مع الدعوة إلى دين الله وإلى عقيدة رسول الله. إذا ذكر فإنما يذكر بالتدين وحسن الخلق، وقد وصفه البعيدون قبل القريبين، وصفه بما وصف من لا يتهم أنه يريد تزلفاً إليه أو قربى منه أو تحقيق مغنم أو الحصول على مكسب. كتاب التاريخ الذين يكتبونه بأمانة وإنصاف كالزركلي صاحب كتاب الأعلام، وصف الشيخ قاسم رحمه الله بالتدين والحراسة للدين، ووصفه العلامة الألوسي رحمه الله بأنه كان متديناً متثقفاً أديباً. هكذا قامت هذه الدول، قامت على دعوات التوحيد، قامت ومكن الله عز وجل لها وحفظ لها أمنها يوم كان ولاتها دعاة للتوحيد، كانوا دعاة لعقيدة لا إله إلا الله، حماة لها، حراسا لها، يشجعون عليها ويدعون إليها. واستقطب أمراء هذه البلاد علماء المسلمين من بلاد شتى، فحق للأحفاد أن يسيروا على سيرة الأجداد، حق لمن جاء بعد أن يمضي على ما مضى عليه السلف، وهم إن فعلوا ذلك فإن الله متكفل لهم بالحماية والصون، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تلك مهمة تحتاج إلى عزائم صادقة، وتحتاج إلى إعانة من المخلصين الصادقين. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح ولاة أمور المسلمين عامة، وولاة أمور المسلمين في هذه البلاد خاصة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، ارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم بالخير وتعينهم عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.